الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة: ولا يجوز الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى الدين. إضافة يسيرة إلى ما تقدم وسبق قراءته، وقول يعفى بغير مانع في غير مانع ومطلوب عن يسير دم نجس من حيوان ضائع. وكما تقدم أنه يعفى بغير مانع وهو كالسمن والزيت ونحو ذلك، وأن يسير النجاسة يعفى عنه كما سيأتي إذا كان من دم بشكل قيدي أو بثلاثة قيود: أن يكون بغير مانع ومبعوم، وأن يكون يسيرا، وأن يكون دما، أن يكون بولا ونحوه. هذا هو البدل، وهذا فيه نظر. وتقدم أن الصواب أن يعفى عن يسير النجاسات مطلقا بلا قيد بالدم، وهو مذهب حنيفة واختاره تقي الدين تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الأدلة. ولهذا فإنه يعفى عن يسير الأذى من البول والغائب حينما يستنجي أو يستجبر بالتراب، فإن الذي يزول هو العين، وقد يبقى شيء من الأذى. والصحيح أنه لو علق الإنسان فإن العرق لا ينجس بدنه ولا ثيابه، سواء قيل إنه طاهر المحل أو قيل إنه نجس لكنه معقوم عنه. وفي قوله تعالى: أولا مسبوحا تحريم غير المسبوح، وقوله من حيوان طاهر يشمل أنواع، منها الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر غير المأكول. وهذا في أيضا ما كان كما تقدم من غير السباع، وسباع الطير والبهائم، سباع الطير وكذلك سباع البهائم، ما سيأتي مما هو فوق الهدم الخلقة وسيأتي سرع إليه. وكذلك أيضا يسير الدم من السبيلين، يسير دم الحيض أيضا، كذلك يسير دم مأكول اللحم، فكل هذا مما يعفى عنه. واختلف من الصديد، والصحيح أن الصديد أيضا معروف عنه، بل تراجعنا العلم أن الصديد والمدة والقيح طاهر وليس بنجس، إنما هو مستقر، وذلك نقص في الأعياء المطهرة ولا دليل على النجاسة. واليسير عنده وما لا يمكث الوضوء كالقبر والقبرتين ونحوها، صواب أنه لا يقدر مثل هذا، ما شق التحرز منه فإنه يعفى عنه. وذلك أن القاعدة في هذا المشقة تجلب التيسير، ولو قيدناه بالقبر والقبرتين لكان في ذلك حرج، ولا حرج في الشريعة. وهذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير في هذا وفي غيره. وعن هذا الاستنمار، وهذا واضح، وكل هذا إذا قيل إن هذا الأثر نجس، وإن قيل إنه ظاهر فلا يدخل فيما تقدم. ولا ينجس الآدم بالموت يشمل المسلم والكافر. والمسلم هذا واضح في حديث حذيفة وأبي هريرة، في حديث هريرة إن المسلم لا ينجس، وفي الصحيحين حديث حذيفة عند مسلم إن المؤمن لا ينجس. وهذا المفهوم المراد به النجاسة المتعلقة بنجاسة الشرك، نجاسة القلب، وهو ظاهر القلب، وكذلك هو يعني ظاهر البدن من جهة يتعود الطهارة، بخلاف المشرك فإنه فيه النجاستان. المفهوم من جهة النجاسة المعنوية هو الشرك مفهوم القلب، ونجاسة حسية من جهة أن الكافر لا يتوقع النجاسات. والصحيح أن الكافر هو دم الجبور ظاهر، أن بدنه طاهر، ودل على هذا كثيرا، منها جواز نكاح الجماع كتابية وقد يصيبه من عرضه منها النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعامه وأضافه وأضافه أيضا كتب أكل من طعامه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قصة المثال في الصحيحين حيث رأى حينما ربط بسيد من سواء المسجد وقصص في هذا الباب معروفة تدل على هذا المعنى. هو قول الجمهور سواء كان بدنه يابسا أو رطبا وما ولا ما نفس أو سائلة يعني أنه لا ينس. والنفس السائلة هي الدم، الدم هو النفس السائلة. وهذا أخذ من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الدم أحدكم فليمسه له الآخر كله ثم لينزعه ثم لينزعه. وهذا مطلق يشمل الطعام والشراب والحار والبارد والغالي إذا غمس في حار فإنه يموت. ونازع في هذا وقال إن كون العلة تعلم كون من نفسه أنه ليس له نفس سائلة في نظر هو الذباب كونه ليس له نفس هل هو علة أو ليس علة مختلف فيه. فإن قيل إنه العلة لأنه لأنه ليس له نفس سائلة فالمعنى متجه. وإن قيل إن العلة كثرة الابتلاء فيه فعلى هذا لا يحق به إلا ما يكثر الابتلاء به ويقتصر عليه ولا معنى. والأكثر والجمهور على أنهم ألحقوه به بقوله عليه فليغمسه ثم لينزع من جهة الأمر. ولو كان يعني هناك يعني علة أخرى لذكرت وقيمت لكن نازع في هذا التبعيد رحمه الله. وقد يقوي هذا واختار جمع من أهل العلم أنه يجوز اندفاع عظام الميتة لأنه لا ليس فيها دم والعلة هو احتباس الدم والنجاسة تكون بوجود الدم. ولذا حرمت الميتة لاحتباس الدم وحلت ميتة البحر لأن احتباس دمها لا يضر فيكون طاهرا. ولذا ذهب الجمهور إلى الغار في نبي السلف. وهذا يقوي ما تقدم من قول الجمهور وهو أن العلة هو وجود الدم في مسألة الميتة لأن احتباس الدم فيها هو العلة في نجاستها وهو عدم انسفاح الدم. فدل على أن انسفاح الدم علة بينة في نجاسة ما احتبس فيه. وما لا نفس له سائلة لا ينسفح دمه بل يعني يبقى بخلاف ما كان منسفحا. ولذا اختلفوا في بعض هذه الحيوانات كالوزغ هل هو منها. والمنصوص عن احمد رحمه الله انه نجس وانه له نفسا سائلة متولد من طاهر ليخرج ما خرج وتولد من الكلف ومحلات الخلاء فهذا عنده نجس لأنه متولد طاهر. وقيل إنه طاهر هو مبني على قاعدة وهي استحالة النجاسة. والجمهور على أن النجاسة لا تظهر بالإحالة ولا بالاستحالة. وأبي حنيفة رحمه الله يقضي هو الطهارة بالإحالة أو الاستحالة وهذا أظهر وندل في هذا كثيرا عند تقدم شيء من هذا.
وقول ما يؤكل لحمه ورطبه ومنيه.
نعم وقول ما يؤكل لحمه أي طاهر وروضه طاهر ومني الآخرين ومني أي طاهر. وهو ما يؤكل لحمه يشمل الإبل والبقر والغنم والضبا والدجاج وجميع الصيود الأهلية جميع الصيود البرية والحيوانات المأكولة الأهلية. ولدينا في هذا كثيرة منها أن الأصل هو طهارة الأعياء وهذه قاعدة عظيمة يفزع إليها أهل العلم في كل مسألة ترد. وهذا يرد في باب المطعومات والمكبوسات ويرد في باب الطهارات والنجاسات ما يفرش ما يلبس قاعدة عظيمة نافعة لهذا الباب. ولهذا يستدل بعض العلم بمثل هذا بكل دليل أو كل قول يخالف هذا القاعدة فإنه في مقام الصد والرد حتى يأتي بالدليل الناقل عن الأصل الذي يدل على الطهارة. ومنها هذه الحال. ولهذا أجرى بعضهم هذا الأصل حتى في بول السباع وقالوا إنها طاهرة. وإن كان خلاف قول الجمهور لكنه قول معروف لبعض التابعين وقول له هو. أما ما أقول اللحم فجاء دليل خاص. ولذا تحريم الحلال أمره شديد من التحليل الحرام أو أشد. ولثبت الصحيحين عن سعد رضي الله عنه إن أشد المسلمين في الإسلام جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين وكان يصلي في مرابط الغنم وكانوا يصلون في مرابط قبل أن يبنوا المسجد. ومعلوم أن مرابطها لا تأخذ من أفعالها وأرواحها وأقوالها. والنبي عليه الصلاة والسلام قاض على بعير ومعلوم أنه التوقي من أذى روضه لو كان مما يتوقع وكان يجلس لكان التوقي منه أمر متعين بأنه طريق إلى منع النجاسة مثل هذا. والناس يرون ولا يقال أن هذا يكون خاصا به وتصال لا قدر عمله هذا. فالناس يرونه عليه الصلاه والسلام وطابت ام سلمه ايضا كذلك في الصحيحين وهي راكبه رضي الله عنها على بعيد لها يقتدون به بمثل هذا. وثبت في الصحيحين حديث العرانيين حديث انس وهو اصح ما في الباب. بل انه عليه السلام امرهم ان يشرب من ابوالها والبانها. وهذا دليل بين. ولا يقال إنه نجس لو كان نجسا فلو كان نجسا لم يكن موضع دواء. والله لا أعلم أنه لم يجعل الماء ولم يجعل الماء فيما حرم عليه وهذا الصحيح. تدعي مدارة الدواء والدواء بحرام حتى مقدرنا أيضا. الأمر الثاني أنه لو كان لو قيل إنه وجاز ذلك لأمر عليه السلام بغسل أفواه منه وأمرهم بالتوكي ومضمض من ذلك خاصة أنهم قوم يخفى عليه ما هو دون ذلك. وهذه مسألة كلما تعمدنا وجدت القول فيها ظاهر. وهذا هو الصواب كما قال الشيخ رحمه الله. وروضه ومليه وروضه بول ما يكل لحمه وروضه كله ظاهر. أما حديث لا يستنزه من البول استدل به من قال بالنجاسة فهذا في البخاري وباللفظ آخر البخاري يستنزه من بوله. فتكون رواية البول مفسرة بقوله بولا والألف واللام والإضافة تتعاقب تارة قال من البول تارة من بوله حذف الألف واللام وأضاف البول واللام إلى الحال. دل على مراد بول أن مراد بوله. و لو كانت رواية البول لم تكن للعموم. وإن كان الصحيح أن اسم الجنس في المفرد للعموم عند الإطلاق لكن هذا ما لم يكن هناك عهد أو قريبا. أسماء الأجناس هنا مثل أسماء الجمهور كما أن أسماء المسلمين والمؤمنين للعموم كذلك أيضا أسماء الأجناس كالإنسان والحيوان هي للعموم على الصحيح والقول غير رسميين. لكن هذا ما لم يكن هناك قرينة تدل على أن اسم الجنس ليس العهد لأن نص ما لم تكن اللام العهد. والبول هنا اللام هنا للعهد ليس المراد لا يستنزف من البول لا يستنزف من بول السباع والكلاب والخنازير. هذا لا يمكن أن يقال لا يستنزف من بول. ثم هو وعيد بعقاب عقاب. ولا شك أن الوعيد يكون في استنزاف بول الإنسان يكون عدم استنزاف بول هو وهو الذي ابتلى به لا من بول غيره. بل هذا بعيد أن لا يستنزف أن يراد أن لا يستنزف من أن لا يستنزف بول غيره. هذا لا يحتاج. يقع في الخطاب. ولهذا لفظ آخر من قوله، لكن لو لم يكن هذا اللفظ فإنه هو المراد، وهذا المراد والعهد. وعلى هذا لا عموم من هذا، وقوه البخاري رحمه الله وأشار إلى أن المراد من قوله هو لا من قول سالم نجس أو سالم قول الناس. نعم.
ومن الآدمي ورطوبة خرج المرأة وسوء الفم وما دونها في الخلقة ظاهر.
نعم، تقدم أن روثه ومنيه، فإذا كان روثه وبوله فالمني من باب أولى من الطهارة، ومني الآدمي طاهر، وهذا هو الصحيح. واختلف العلماء فيه وقيل إنه نجس مطلقا رطبا ويابسا، وقيل انه وهذا مذهب الشافعي رحمه، وقيل انه من مالك رحمه الله، وقيل انه نجس رطبا ولم يعلمه وطاهر يابسا، وقيل انه طاهر رطبا ويابسا. هذا هو الصحيح. وكما تقدم بقاعده ان الاصل بالاعياد بالطهاره، ثم هذه القاعدة متأيدة في الحديث الصحيح عائشة رضي الله عنها أنها تغسل ثوب النبي عليه السلام وأثر بعض الماء بثوبه، والمعنى يبقى شيء من الأثر من المني. والأمر الثاني أي أنه ثبت في صحيح مسلم أنها كان قد كنت أحكه يابسا بظهري، تحكه يابسا بظهري، هذا يدل على أنه ليس بنجس، إنما إن كان رطبا غسلته وإن كان يابسا حكمه، ولو كان حسن لا غسلته. ثم غسلها إياه لا يدل على النجاسة لدلالة الحك في اليابس. ثم الغسل يكون للمستقبل، الإنسان يغسل ثوبه وبدنه من البخار والبصاق. ثبت عند أحمد أيضا دليل آخر ذلك بسند صحيح عن عبد العزى رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، كان يسوده إذا كان رطبا بإنخرة، بإنخرة نوع من النبات الرطب الطيب والرائحة طيبة، وهذا يبين الطهر بإنخرة. وإنخرة معلوم أنها لا تزيل إلا الشيء يسير ويبقى العين ويبقى شيء من رطوبته، ودليل واضح في طهارته. ورطوبة فرج المرأة كذلك طاهرة، الرطوبة طاهرة. وإنما النجاسة تكون في مسلك البطن، أما مسلك الولد فإنه طاهر، ولهذا إذا خرج الولد من الذاكرة الأنثى فإنه طاهر، ولو حمله إنسان فإن الرطوبة التي تصيبه فإن طاهر وسلك نجاسة فلا يلزمه أن يغسل بدنه ولا أن يتوقع من بدن المولود، فهو طاهر. ثم يدل على ذلك أنه يعني لو وقع الجماع ثم نزع ثم أصاب ثوبه فإنه رطوبة الباقي على فرجه لا تنجس بدنه، ولو كان هذا منجسا لا نص عليه وهي، لأنه مبتلى بأزواج ويقع كثيرا. ومن هذه المسائل لا يتلقى من الوقائع من هدي عليه الصلاه والسلام، فقد تقتنص منا كثيرا بالنظر والتامل في امثال هذه المسائل. وسوء الهره كذلك، وهذا ثابت في حديث ابي قتاده عند الترمذي، حديث جيد، وهو في ان زوج ابنته راته وهو يصلي الاناء للهره وجعلت تنظر اليه فقالت تعجبين ابنه اخي قال بريتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطوافين علمنا واخرهم طوافات. وجاء ايضا في حديث عائشه عند ابي داود في بعض الايات شاهد حديث ابي قتاده. وما دونها في الخلقه دون الهره فهو ظاهر، مثل البقره بحشرات الارض، مثل بعض الحيوانات مثل العرس او العرس وهو حيوان خاص من الهره، وكذلك القنبلة بسبب الناس بعد ستعالج هذا أيضا طاهر عندهم. هو قولهم في هذا الضابط هو رهبا إذا هذا ضابط مهم، ولو كان هذا ضابطا وحتى باصلا في الطاهر والنجس من السباع وكذلك قول السباع فهذا والطير كانهم يقولون ما كان أكبر منها كالصقر والحذاء فإنه نجس وهذا من الأظهر والله أعلم عدا بما جاء في الحديث إنها من القوامين عليها. وإذا ينكر عنه يقول رحمه الله أنه سألته ابنته عن الصبيان وعن من يلامسهم من نجاسات ولا يعلم، فقال هم من الطوافين علينا هم أولادنا. فالطوافون يشمل كل من يطوف من الصغار وكذلك أيضا ما يكون في البيت من الحيوانات وكذلك أيضا على الصحيحين الحمر ما يطوف الإنسان إذا مما يحتاج إليه فإنه أيضا في هذا الحكم. نعم.
وسباع البهائم والطير والحمار والأهلي والبغل منه نجس.
نعم. قال رحمه الله وسباع البهائم ولو من استحنا فيها وجوابنا قوه نجسة. وسباع البهائم والطير بهائم مثل الأسد والذئب والباد والنمر نحو ذلك، والطير مثل ما تقدم كالحداء والصقر ونحو ذلك والعقاب هذه عندهم نجسة وقول الجمهور. وذهب أخونا نحن إلى الطهارة وعن القصر بالأعياء الطهارة ولا دليل على نجاستها، لا دليل على ولا هناك قياس واضح مبين في نجاستها، وهذا هو الصحيح. وخاصة الحمار واللحم الحمارات والبغل منه أيضا الحمار الأعلى، والصواب البغل والحمار وأنا اختار صاحب الولي رحمه الله أنها طاهرة. وكذلك على الصحيح سباع البهائم والطير طاهرة لا دلالة على نجاستها، وهذا مبني على قاعدة متقدمة أن الأصل في الأعيان الطهارة. تقدم أن الصحيح أن الكلب طاهر في الظاهر وأن النجاسة خاصة ببلوغه، وأن هذا هو تقي الدين ومالك اختار الطهارة مطلقا حتى يسوق وقال إن الأمر بغسله سبعا والترعية بالتراب الأخرى تعبدي، لكنه مرجو الصواب والجمهور وأن لعابه نجس وجوبه نجس أما ظاهره فهو طاهر. فإذا كان هذا مثل فسائل السباع الباني أو لا أيضا لأنه لم يرد فيها ما ورد في الكلب والحديث الذي تقدم هو طوافين عليكم يشهد لمسألة الحمر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرزق الحمار وأصحابه كذلك يركبون عن نساء الجمعنة أيضا، ومعلوم من المدينة الحارة والذي يركب الحمار يعرف ويشهد شيء من العرب ولو كان نجسا أمر بالتوقي منه. وهذه أمور معاني تؤيد هذا العصر إذ أن هذه الأمور التي ابتلى بها كثيرا مما يستدل بها في مثل هذا الموطن وغيرها. نعم.
خزي أحسن طريق الحق
الجمهور على أنه نجس الجمهور على نجس، والقول بنجاسة موضع نظر قول بنجاسة موضع نظر لا دليل على نجاسة الخزي ما في دليل، إنما جاء أمر بقتله وأنه يعني عند عيسى عليه السلام يقتل الخنزير وأن هذا من شرع محمد عليه الصلاة والسلام فعلى يكون مأمورا بقتله، وكون الشيء مأمورا بقتله يدل على نجاسته أو النهي عن قتله. النبي عليه الصلاه والسلام قد يامر بالقتل بعض الحيوانات وينعم قد بعض الحيوانات، فالامر بالقتل قد يكون للهديه قد يكون لامر اخر، فما لم يكن هناك دليل واضح على نجاسه والا بالعصر والطهاره. قل لا أجل وقل لا أجل مهما ويحرم على أطنان إلا يكون بيت أو دم مسخن أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا مهلا لغير الله أو لحم خنزير مو بالنجاسة خنزير لحم خنزير ما جاء النجاسة خنزير لحم خنزير هذا نجس بلا خلاف لحم بيت نجس بلا خلاف. قل لا أجل مهما ويحرم على أطنان إلا يكون بيت من يطرن منه أو دم مسخن أو لحم خنزير أو لحم خنزير هذا ليس بالإجماع، ما في إشكال، إنما الكلام عن نفس الخنزير، الخنزير نفسه في حال حياة، فرق بين حال حياة وحال الموت، ولذا نازع بعضهم وين كان قول ضعيف، قال إن النجاسة في لحم الخنزير دون ما سواه، ما سواه، وهذا هو الخطأ الحقيقة، هو الخطأ الصواب منه. النجاسة الجميلة يعني بل قد تكون الآية بل الآية استدل بها يعني الآية أو لحم خنزير نعم رتيها وقول أو لحم خنزير استدل بها على أن لحم الإبل ينقض سواء كان اللحم هذا هبر أو مصاليم أو شحم لقول سبحانه تعالى او لحم خنزير. وقد اجمع العلماء هذا الذي هو اجمع وقد اجمع العلماء على ان هذا يشمل جميع انساء الخنزير، فهو دليل ايضا على ان الامر بوقوف لحوم الابل يشمل جميع انساء لحوم جميع انساء الابل كما تقدم من حسن الله.
قال
المؤلف
رحمه الله باب الحمد لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل.
باب الحمل باب مهم وباب عظيم ووقع فيه اضطراب كثير وكلام عليه طويل يعني العلم. قال بعض العلم ان باب الحيض وحده لا صحيح منهم من نازع بهذا، قال بل هو سهل وواضح وبين، ومن نبه شيخ الاسلام تيم رحمه الله وقبله الامام احمد رحمه الله، وقال ان احاديث الحديث تدور على ثلاثه حديث عائشه في قصه فاطمه بن حبيش، حديث حبيبه حديث حمله فحديث حمله حديث حملا في من لا عادة لها ولا تمييز، حديث حبيبة في من لا عادة، حديث فاطمة اختلف فيه. والصحيح أن الشفية شامل للحالتين لمن لها عادة ولمن لا عادة لها، جاء رواية ويدل على أرجح العادة ورواية عند أخرى يدل على رجعها إلى التمييز. والحديث مأخوذ من حارة الراديسة، حارة المرأة تحيض حيضا ومحيضا إذا سال دمها، وقد أجرى الله العادة في المرأة أنها يجري معها الدم في أوقات معلومة، والمرأة إذا كانت حبلا فإنه غالبا لا تحيض، والله بحكمته ورحمته يصرف دم الحيض ويكون غذاء للولد غالبا. وقال وقال الجمهور لا تحيض الحامل، لكن الأفضل أن يقال غالبا كما نقول في الحامل على الصحيح. فإذا وضعت المرأة تنفست وخرج منها ما بقي من دم الحيض المجتمع الفاضل عن غذاء الولد، ثم بعد ذلك إذا أرضعت فإن الله بحكمته ورحمته يصرف هذا الدم ويكون لبنا للولد، والغالب أن المرضع لا تحيض، فإذا خلت المرأة من الحبل والرضاع بقي الدم لا مصرف له، فيخرج في أيام معدودة غالبا عند النساء 6 أيام 7 أيام لكل امرأة بحسب شهرها، قد يكون شهرها 20 يوما وقد يكون 30 يوما وقد يكون على الصحيح شهرها أكثر 4 أشهر على العدد الشرعي إن شاء الله، قد يكون ظهرها 3 أشهر أو 4 أشهر وحلقها قد يصل إلى شهر، وإن كان جمهور لا يسلمون بهذا، لكن الأدلة والواقع الذي يشيرون عليه مما يبين صحته، وقد وقع لبعض النساء مثل هذا أنها يستمر بها الحيض مدة تقارب الشهر، ومن هذه في الغالب يطول طهرها ويمتد إلى 3 أشهر أو 4 أشهر لكنه نادر، ولو استمر على ذلك فإنه قد يضر، واجبه على المرأة كما تقدم 6 أيام و7 أيام من كل شهر. لا حيض نفي للحيض ولو وجد دخل قبل 9 سنين، فلو جرى دم مع المرأة أو الفتاة قبل 9 سنين يعني لو كان عمرها 8 سنوات و10 أشهر أو 9 أشهر 9 سنين يعني لتمام 9 سنين، فلو نقصت يوما فإنه لا يكون شيئا. هذا خلاف هل هو على سبيل التحديد وأنه ولو تقدم لحظة أو على سبيل التحديد هو الخلاف قبل 9 سنين، فالدليل عليه قالوا إنه لم يوجد حي أقل من 9 سنين، وهذا أمر جاء بالنصوص مطلق، والقاعدة أن ما جاء بالنصوص مطلق وليس له قيد في اللغة فإنه يرجع به إلى العرف، ليس له قيد في الشرع ولا في اللغة يرجع به إلى العرف، ولا يعرف أن الحي يكون أقل من 9 سنين. نازع بهذا بعض العلم وقالوا إن الصواب أنه يجوز أن تحيض في أقل من 9 سنين، وهذا القول وهو بأن الحيض يجوز أن يكون أقل من 9 سنين اختاره تقي الدين رحمه الله وجمع من أهل العلم، لكنه لا بد أن يكون شيئا مضطربا، شيئا مضطربا، فإن كان مضطربا فهو دم فساد، لكن لو أنه ولد فتاة حارت في نماس خرج بعد المعتاد بلا سبب يسند إليه من سقوط أو عملية خرج دم الحيض على صفته المعتادة، فالصحيح أن دم الحيض ولو كان أقل من 9 سنين، سيأتينا إن شاء الله بالمبتدا بيان الصحيح فيها، لكن هذا مما يعين على معرفة مسألة المبتدا، إذ أن الله سبحانه علق الحيض يشمله لك عن يقول هو أذى، فعلقه بمسماه وهو الأذى، فما دام وجد الحيض وهو أذى هو على صفة الحيض في رائحته في لونه وصفاته التي تعرفها النساء، لماذا لا يكون الحيض؟ وكيف من نجعل واحدة حائض وأخرى لا تحيض وليس بينهما إلا وقت يسير لحظات ودقائق، ومن هذا لا يعلم به الشارع، ولو كان امر يعلم به انه بدل لانه امر يخرج تاخير يعني هذا لا يجوز، ولا بعد 50 وقيل بعد 60 ومنهم مفرق بين نساء العرب 60 ونساء العجم 50 ومنهم مفرق بين نساء قريش فقال 60 وغيرهم 50 كلها أقوال الذي كان ذلك، والصواب أن الحيض معلم بوجوده يسأل لك المعبر وأذن، والله عز وجل علقه بالإياس واللائحة من الحلم النساء والإياس يختلف، قد يكون لخمسين وقد يكون لأربعين. كيف نقول لخمسين؟ منهم التياس قبل الخمسين منهم الاستمتاع. امرأة تحيض وتجاوزت الخمسين على الحيض المعتاد وتجاوزت الستين على المعتاد، بل بعض النساء تحيض وتجاوزت السبعين وإن كان قليلا أو نادرا. والصحيح أن مثل هذا راجع إلى الوجود، ولهذا أهل العلم حينما يسألون يقولون النساء أعرف. وابن سيرين رحمه الله قال النساء أعرف، وجاء ما يدل على هذا وأنهن أعلم بذلك، وعائشة تقول لهن هذا المعنى، فهذا أمر راجع إلى معرفتهن. وهذا وقول ولا بعد خمسين هذا قول الشافعي وإحدى روايتين أبي حنيفة ومالك. وذهب بعض العلم كما تقدم إلى أنه حيث من جاوز الخمسين هو مذهب الظاهرية واختاره تقي الدين رحمه الله وهو الصحيح أيضا وابن القيم أيضا. نعم. ولا مع حمل، ولا مع حمل، هذا هو المشهور بالمذهب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أن الحامل إذا خرج مع آدم فإنه ليس بحيض. واختلفت الرواية عن عائشة في هذا، جعل يؤمن الحامل جعل الرواية أنه حيض وجعل الرواية أنه ليس بحيض. وذهب مالك الشافعي وقال من الجميل أنه حيض لكن حيض أمنع لا نقول حيض مطلقا، فإذا كان استمر من الدم على المعتاد الذي تعتاد فمن مالك الحيض. ونحن وجد عنده حيضا لكن لا نعول عليه ما عنده، فعنده فعندنا الحبل الحبل تمضي على جميع عدة، لكنه في باب في بابه وهو ترك عدم الصلاة والصوم وكذلك من يتعلق سائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها من الطوافع و بس المصحف مع ذلك تأخذ أحكام الحال ما دام مسلم، لكن لو أنها قضى على دم الحرم ثم نزل بها دم نقول هذا فسد لأنه لم يستمر فلا، لكن لو ولد أنه يعني كان دم عنده قطع أحيانا ويتصل أحيانا ثم نزل مع دم على صفة دم الحرم وكانت قد كانت هذه الطريقة قد ربما انقطع عن أحيانا، فالصحيح أنه حي ما دام بصفة الحي. نعم.
وأقربه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر وغالبه ست أو سبع.
نعم. وأقربه يوم وليلة، وهذا هو قول الجمهور. وقال مالك ليس لأقل حي، وهذا هو الصحيح كما تقدم بأنه ليس لأقل سن الحيض حد، لكنه لا بد أن يكون ممكنا أن يكون حيضا كما تقدم، وأقل يوم وليلة، وكذلك لا بد أن يكون الدم ممكنا إذا قلنا أنه يجوز أن يكون حيضا أقل من يوم وليلة. ولذلك كما تقدم حيث أنه علق الحيض بوجوده وجود الألم وأنه ورد في الشرع مطلق ولم يحدد، وهم قالوا في باب التحريم يوم وليلة مثل ما قالوا مسألة المرأة أنه إذا لم يوجد امرأة تحريم لأقل من ذلك كذلك قال وقد الحد يوم وليلة، وهذا فيما قالوا ولا دليل على مثل هذا. والصحيح في كما تقدم أنه معلق بوجوده وصفاته التي هي عليه، وهذا كما يكون فيما يكون في يوم الليلة كذلك في ما هو أقل يوم وليلة، وهو مذهب مالك رحمه الله. أما لو كان دفعة يسيرة ونقطة يسيرة فهذا ليس بدمحه، قال ابن عباس ما رأى دم بحرا. والمرأة لو كانت حالة لو كانت قائلة ثم نزل معها نقطة دم فلا يعتبر حيض، ولو كان هذا النزول في وقت العادة نقطة وقطعت، لكن لو كانت العادة نازلة معها ثم ضعفت حتى صار فقط نقول هذا دم حريق، لأننا لم نجعل هذه النقطة هي دم حريق، إنما لأنها تابع والتابع تابع. فرق بين أن نعود أو نعتمد هذه النقطة وبين أن تكون تابعة، والشيء لو حكم إذا كان مستقل ولو حكم إذا كان تابع، وهو تابع لما كان أولنا. والصغرى والكدرة في غير أيام الحيض ليست بشيء، وفي أيام الحيض الذي لم يفصل بينه وبين ظهر أو نقاع حكم حكم الحيض. فعلى هذا الوقت إذا نزل الدم لتراه ولا تشك فيه وليس فقط لا يعتبر، قد يكون لسبب، قد يكون شيء للدفع من الرحم، وذلك أن المعتاد من الحيض حين نزوله يزيد ويتواصل ويتتابع، وهذا مولود عند النساء. وأقله يوم وليلة وأكثره 15. وعنه عن ابن عمر رحمه الله 17. وقيل لا حد لأكثر، وهذا هو الصحيح كما تقدم. وهذه الأقوال المثارة هي المريحة في هذا الباب، وأن ترى دائما التقسيم، كثرة التقسيمات في هذا الباب وفي غيره التي فيها ضوء وفي فهمها صعوبة، في الغالب أنه لا دليل عليه، والقول السهل اليسير هو الذي تدلنا الأدلة في من جهة فهمه وإدراكه، ومن جهة أيضا العمل به. ولكن العبر عندك وأقوال ربما يعني يصعب على كثير من أهل العلم تصوره، ولم يجد أهل العلم إلى يومنا هذا اختيار عقيم. فكيف بالمرأة الضعيفة المسكينة تكلم بمعرفة هذه الأقوال؟ ولكن مثلا أنها مجرد أقوال وصف، لا يجب أن تحمل بها، ومن حق الله بلا بد أن تحمل تفهمها. فيأتيها الحي في الليل، ويأتيها في النهار، ويأتيها في السفر، ويأتيها في الحرم، ولا يمكن أن يأتي هذا السؤال. وقد تسأل ويختلف لها المجيبون اختلافا عظيما إذا سلكت هذه المسائل. لكن حينما نقول بهذا القول السهل في مسألة قبل الحي، فإن يسهل العمل به ويسهل فهمه، ولا مشقة فيه ولا حرج فيه. ولهذا رتبوا على هذه الأقوال أمور لا دليل عليها، وتكليف لم يأتي به نص ولا دليل. ولذا الصحيح أنه لا حد لها، وإن كان الغالب أن الحيض لا تجاوز هذه المدة، وقل أن تحيض المرأة مدة تجاوز نصف الشهر، لكن لو وجد هذا قد يقع على صفة دم الحيض فهو حيض. وهناك بعض الأحوال قد يتجاوز، لكن لا يكون حريق شيء إن شاء الله في باب المستحق. لو أن امرأة نزلت لها الدم واستمر معها 20 يوما وانقطع وعصى الدم حريق، فالصحيح دم حريق، ثم تجلس بعد ذلك، فإذا طهرت والغالب يدور يقوم طهرها فإذا عادت فهي حائض. لكن لو أنه تواصل 20 يوما ثم انقطع يوم يومين ثم تواصل 10 أيام هذا اسمه حرام، لأن لا يمكن يتواصل بمعدار أو ينقطع لحق ساعات أو يكون مصر يعني المتأشرة، هذا لا يكون إلا دائما دفشا دم الطبيعة والجبلة، يكون على الوصف المتوجه 6 أيام 7 أيام، وقد يكون نادرا أو قليلا أكثر من ذلك، لكن بشرط أن يعقبه طهر متيقن مستقل مستقل، فقد يكون الطهر طويل وقد يكون قصير يتأمل عليها. وأكثره 5 وغالبه 6 أو 7 حديث حنة رضي الله عنها عند أحمد وعبد الله الترمذي تحيض في عنا 6 أيام و7 أيام كما يتحيض النساء في قاتل طهرهن وحيضهن. هو بين لها أن 6 أيام والطهر 24 يوما أو 7 أيام والطهر 23 يوما كما في الحديث، وانا نقول 23 يوما. نعم.
واقله بين حجرتين 13.
نعم.
ولا حد في
نعم، وأقل طهر بين حلبتين 13، هذا المذهب. وقال مالك وأبو حنيفة وبل الجمهور والشافعي إنه 15، أقل طهر بين حلبتين إنه 15. وعلى هذا إذا كان أقل طهر بين حلبتين 13 فيكون مدة العدة أقل مدة العدة 29 يوم ولا حوار. فإذا مثلا حارت المرأة يوم 24 ساعة هذا قلق، ثم طهرت 13 يوم هو أقل طهر، كم المجموع؟ 14. ثم حارت يوم وطهرت 13، هذه 14 مرة، كم شيء المجموع؟ 14 كم؟ 28 ولا لا؟ ثم حارت الحيضة الثالثة كم؟ يوم 24، كم شيء مجموع؟ طيب، وتظهر الأحوال، فتكون العدة 29 يوم، واللحظة التي تنتهي 29 تكون هذا على المدى، على قول الجمهور 33 يوم ولحظة، لأنه يكون الطول أقل كم؟ 15 يوم، الحيض يوم والطهر 15 يوم، هذه 16. تحيض يوم ضمن 15 يوم 16، كم المجموع؟ 16 كم؟ مجموع 2 والحيضة الثالثة كم يوم؟ كم يصير مجموع؟ يكون 33 يوم ولا حوار. على قول الجمهور أقل العدة 33 يوم ولا حوار، بناء على أقل الطول أن 13 أو 15. وعلى هذا لا يمكن أن تكون العدة أقل من 29 يوم عند الجميع. وذهب بعض العلم إلى أنه يمكن أن يكون أقل، يمكن أن يكون أقل، ولهذا قال وأقل طول من 13. واختار التقي رحمه الله وقال إذا أمكن أن يكون حيضا فإنه يمكن أن تأخذ من العدة في أقل من شهر، يعني لو أنها حارت يوم وطهرت 10 أيام، حارت يوم وطهرت 10 أيام وحارت يوم، ولا لا؟ كم مجموع؟ 11 كم؟ 22 ويوم 23، يكون 23 يوم ولحظة. فلو أمكن لو ولد مثلا امرأة حلوة يوم واحد تكون من سنوات 20 يوم وأكبر 10 أيام، هذا الطول 10 أيام، أقل ما يكون طول 10 أيام. الصحيح أن يكون طول تأخذ من عدة في 23 يوم ونحوها، ولا دليل يمنع من هذا. لكن لابد لو ادعت ذلك في أمر عدة لابد أن يبين إذا لم يكن معلوما عنها. إذا كان هو معلوم وإذا لا بد منه، والأمر مشروع عن علي رضي الله عنه رواه مسلم صحيح في قصة شريح حينما جاءت امرأة وادعت أنها خرجت من العدة في شهر، فأمر شريح أن يقضي بها، فقال جاءت بينة من بطانة أهله ممن يرضى به هو بلده أنها كذلك، قبل قال علي ماذا؟ قالوا إيش معنى قالوا؟ شيء جيد بالرقية. وعلى هذا إذا أمكن وجد فلا مانع، كما تقدم بأنه كما أنه يمكن يكون الطهر، خاصة إذا كان الطهر يكون أقل من يوم، الحيض يكون أقل نصف يوم، إذا قلنا من نصف يوم وكان حيض دم حيض معروف يقل تقل العادة من مثل هذا أو تقل العدة لأن عادتها كانت أيام قليلة لإصال الحيض وكذلك لإصال الأيام والطهر. نعم.
وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصح هذا منها بل الحرمان.
نعم. وأما قالوا لا حد لأكثره هذا بلا حد ما أحد يجاهد الإمام بل بعض النساء أصبح أصلا لماذا؟ لا بعض النساء أصلا وربما يعني يكون طهرها أشهر يعني لا حد لأكثره هذا لا خلاف لكن الغالب أن الطهر 24 يوم أو 23 كما تقدم تقضي الحائض الصوم للصلاة ما تقضي الأخبار هذه عائشة رضي الله عنها نوم الخلاص صوم النوم بقضاء الصلاة هذا محل اجماع اختلف في هذا إذا تعلم إلى مقال ابن سينا يعني وإن السنة وجوه الحق إن تأتي كثيرا فلا خلاف الظاهر فلا يجد المسلمون بدا من اجماع في ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وذهب كنت عندي أنه معقول المعنى وذكروا عليه في هذا وهي واضحة وتقصح صوم الصلاة ولا يصحان صوم الصلاة منها أي حال حي بل يحرمان ولا يجوز بل يحرمان ولا يجوز بعض العلماء قال يجوز لها أن تتطهر إذا دخل الوقت وتستقبل ابنها هذا قول ضعيف وغير قول هو باطل صوم هذا لا يشرع إنما الخلاف فيما إذا كانت جرما هل لها تغتسل كما لو كانت جرما تفحص